بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. طيب، قبل هذا، قول الفلاسفة أن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، ما معنى هذه المقالة أن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات ولكن يعلم الكليات؟ ما معنى هذه المقالة؟ ها، الكليات تكون ماذا؟ في الذهن، الشيء الكلي العام المطلق لا يكون إلا في الذهن، أما في خارج الذهن لا يكون إلا ماذا؟ إلا جزئيا مقيدا. فقولهم إن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات حقيقته ماذا؟ أن الله لا يعلم شيئا، حقيقته أن الله لا يعلم شيئا، لأن ما وجد في الذهن فلا حقيقة له، وإنما ما كان في خارج الذهن أو أي ما وجد في الخارج هو المعلوم، أو ما وجد من الخارج هو الذي ماذا؟ هو المعلوم الذي يترتب عليه العلم، هو المعلوم الذي يترتب عليه العلم، لأن العلم إدراك المعلوم على ما هو به أو على ما هو عليه. طيب، ندخل في الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال الشيخ محمد بن خليل الهراس رحمه الله تعالى: قوله إن الله إلى آخر الآية، قال تضمنت إثبات اسمه الرزاق، تضمنت إثبات اسمه الرزاق وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. قوله رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال تضمنت إثبات اسمه الرزاق، قال وهو مبالغة من الرزق، لأن صيغة رزاق من صياغ المبالغة، لأنها على وزن فعال، على وزن ماذا؟ على وزن فعال، وهذه زينة مبالغة. أيضا دخول الألف واللام هنا للاستغراق، فدلت كذلك على ماذا؟ على استغراق جميع معاني الرزق، فالله عز وجل رزاق بجميع معاني هذا الاسم، دل على هذا المعنى الاستغراق، ودل عليه أيضا صيغة فعال، ودلت عليه أيضا صيغة فعال الدالة على المبالغة وعلى السعة. قوله رحمه الله تعالى هو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. قال علماء اللغة أن الرزق أو أن الرزق بالفتح، قالوا معناه العطاء، وبالكسر معناه الحظ والنصيب، معناه الحظ والنصيب. ومنهم من يجعل الرزق لهذا ولهذا، فيقوم بمعنى العطاء وبمعنى الرزق والنصيب وبمعنى ما يتغذى به. قاله مبالغة من الرزق، معناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. طيب، والرزق شرعا هو ما ينفع من حلال أو حرام، وهذا على قول أهل السنة وكذا الأشاعرة. وأما المعتزلة فيقولون الرزق إنما هو فيما كان حلالا، وما كان حراما فلا يسمونه رزقا. واضح حال يا جماعة؟ الرزق ما رزق به الإنسان سواء كان من حلال أو كان من حرام، سواء كان من حلال أو كان من حرام. لذا قسم بعض أهل العلم الرزق على قسمين: رزق مطلق قال وهو النافع في الدنيا والآخرة، قال وهو ما يمده الله عز وجل للعباد من أمور العلم والإيمان والرزق الحلال، فهذا نافع في الدنيا والآخرة، والقسم الثاني مطلق الرزق، قالوا هذا يدخل فيه كل ما رزقه الله عز وجل العباد من حلال أو حرام، قوله رحمه الله تعالى وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وهذا كما سمعتم مأخوذ من أمرين: الأمر الأول من زنة فعال، والثاني من الألف واللام الدالة على الاستغراق. قوله رحمه الله تعالى وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح، خلافا لمن؟ خلافا للمعتزلة، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا، قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. والنخل معروفة، والباسقات قالوا هي الطويلات، لها طلع نضيد رزقا للعباد، سواء كان هذا الرزق مأكولا أو كان ملبوسا، وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وهذا أيضا قد يحمل على عمومه الذي هو في السماء رزقكم أي أرزاقكم إنما هي مقدرة من السماء، أي من الله عز وجل هو الذي ينزل عليكم الرزق. ومنهم من حملها على معنى خاص فقالوا هي بمعنى المطر، لأن المطر إذا نزل حصل الغيث، حصل الحياة في الأرض من نبت الأشجار وحياة الإنسان والحيوان بذلك النبت. قالوا إلا أن الشيء إذا كان مأذونا، في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما. أي أن أهل السنة والجماعة يقولون الرزق هو ما كان مباحا أو غير مباح. ثم قال إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال، فهو حلال حكما، لأن الشارع قد أذن به، وإلا كان ماذا؟ وإلا كان حراما. ولو قيل بالعكس، أن الأصل فيما في الأشياء أو في ما جعله الله عز وجل من الأرزاق والأقوات وما شابه ذلك، الأصل فيها الحلال إلا ما در إلا ما دل عليه الحرام إلا ما دل عليه ماذا الدليل إلا ما دل عليه دليل لعموم قول الله عز وجل هو الذي أحل هذا وأحل لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال الله عز وجل يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فالله عز وجل خلق ما في الأرض جميعا طيبا إلا ما استثناه من الأشياء المحرمة. قال رحمه الله تعالى: وجميع ذلك رزق. وجميع ذلك رزق أي الحلال أو ماذا؟ أو الحرام. ولكن الرزق الحلال حلال، والرزق الحرام ماذا؟ حرام. قال رحمه الله تعالى: وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير فصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده، أي في قوله إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إن الجملة إسمية، وأتي فيها كذلك بماذا؟ بضمير الفصل ليدل على ماذا؟ على أن الرزاق الحقيقي المطلق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذكر طيب قوله رحمه الله تعالى فيها بضمير فصل اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده، بإيصال الرزق إلى عباده. استدل من استدل بهذه الآية أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر هذه الأدلة، ذكر هذه الآية بعد الكلام على العلم ليدل ماذا؟ ليدلل على إثبات كذلك صفة العلم، ليدلل على إثبات صفة العلم. قالوا لأن الرزاق هو الذي يرزق من يشاء من خلقه، أو هو الذي يتولى رزق عباده سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء، فهو يوصل الرزق إلى عباده، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ إيصال الرزق إلى جميع عباده لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بعلم، لا يكون إلا بماذا؟ إلا بعلم، وهذا بدلالة ماذا؟ بدلالة اللزوم، وهذا بدلالة ماذا؟ بدلالة اللزوم. إذا كان الله عز وجل، إذا كان الله عز وجل هو الرزاق لمن يشاء من خلقه، هو الرزاق لمن بل هو الرزاق لجميع خلقه، هو الرزاق لجميع خلقه، فيلزم من ذلك أن يكون عالما بجميع ماذا؟ أن يكون عالما بجميع خلقه حتى يوصل لهم، حتى يوصل لهم ماذا؟ الرزق، حتى يوصل لهم بالرزق. واضح يا جماعة أم لا؟ فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا على أن هذه الآية فيها إثبات صفة العلم لله عز وجل بدلالة اللزوم، بدلالة اللزوم. قال: وبهذا يعلم أن الله عز وجل عالم بعلم حقيقة، لأن الله عز وجل كما ترون في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تارة يذكر العلم بماذا؟ بلفظ الاسم، وتارة بلفظ ماذا؟ المصدر، تارة بلفظ ماذا؟ المصدر، وتارة بلفظ ماذا؟ الفعل، وتارة باللازم، وتارة بماذا؟ باللازم. وهذه كلها كالمؤكدات لمعنى واحد، وهذه كلها كالمؤكدات لمعنى واحد، وهو ماذا؟ وهو إثبات العلم لله عز وجل على الوجه اللائق بالله عز وجل. ها؟ أيوه؟ يعني الآن في قول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قلنا إن الله عز وجل فيها دلالة على أن الله عز وجل يوصل الرزق إلى من يشاء من خلقه، أو قل إن الله عز وجل يوصل الرزق إلى جميع خلقه، إن الله عز وجل يوصل الرزق لمن أو لجميع ماذا؟ لجميع خلقه. وهذا يدل على ماذا؟ على علمه بجميع خلقه، وهذا يدل على علمه بجميع خلقه، إذ لو لم يكن عالما بجميع خلقه لما أوصل الخلق، لما أوصل الرزق إلى ماذا؟ إلى جميع الخلق. فكما ذكر أن في قول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إثبات لصفة العلم بدلالة اللزوم، إثبات لصفة العلم بدلالة اللزوم. واضح يا جماعة أم لا؟ والدلالات كما هي معلومة دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على جميع معناه الذي عناه المتكلم، ودلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة اللزوم وهي دلالة اللفظ على معنى خارج لازم لذلك اللفظ. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب قوله رحمه الله تعالى وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. وهذا صحيح وهذا الحديث صحيح وقد ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه صحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قوله رحمه الله تعالى وأما قوله ذو القوة, وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة فهو بمعنى اسمه القوي, إلا أنه أبلغ في المعنى, إلا أنه أبلغ في المعنى فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر, لا تتناقص فيهن أو يفتر. قوله رحمه الله تعالى وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة فهو بمعنى اسمه القوي, فهو بمعنى اسمه القوي إلا أنه أبلغ في المعنى, إلا أنه أبلغ في المعنى فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر. طيب أما قوله رحمه, أما قوله رحمه الله تعالى أن صاح أن ذو القوة هو بمعنى اسمه القوي, هذا هو الصواب أن القوي هو ماذا, هو ذو القوة. فذو القوة هي من صفات ماذا, من صفات القوي. إذا قيل لنا من أسماء الله عز وجل القوي فنقول ماذا, نعم من أسماء الله عز وجل القوي. والقوي هو ماذا, هو ذو القوة. واضح يا جماعة أم لا؟ القوي هو ماذا, ذو القوة. إلا أن الشيخ محمد بن خليل الهراس رحمه الله تعالى يذكر ها هنا أنه أبلغ في المعنى, أبلغ في المعنى من مجرد القوي. ويقول وجه ذلك أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر, إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين, أي أنها لا تتناقص بذلك ماذا, برزق من شاء من العباد كيف شاء, لا تتناقص في ذلك الرزق, لا تتناقص في ذلك الرزق. وهذا التعبير بقوله رحمه الله تعالى لا تتناقص فيهن أو تفتر تعقبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى بقوله الصواب أن يقال لا نقص فيها ولا فتور, الصواب أن يقال فيها لا نقص فيها ولا فتور, فهو يدل على أن قوته سبحانه لا نقص فيها ولا فتور. هذا هو التعبير الأسلم, هذا هو التعبير الأسلم, أسلم من قوله لا تتناقص فيهن أو يفتر, لا تتناقص فيهن أو يفتر. لأن في قوله رحمه الله تعالى لا نقص فيها قوة, لا نقص فيها ولا فتور يدل على عموم القوة وعلى كمالها المطلق, وعلى أن قوة الله عز وجل على هذه أو على تلك الصفة التي هي القوة لا يحصل فيها ماذا, لا يحصل فيها فتور, لا يحصل فيها ماذا, فتور ولا نقص باستمراره برزق عباده, باستمراره بماذا, برزق عباده. فالله عز وجل رزاق, وهذا الرزق لا يضعفه, وهذا الرزق لا يفتره سبحانه وتعالى, بل هو القوي وهو سبحانه وتعالى المتين. قوله رحمه الله تعالى وأما المتين فهو اسم له من المتانة, وقد فسره ابن عباس بالشديد, وقد فسره ابن عباس بالشديد. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن جرير الطبري والبيهقي في الأسماء والصفات, وهو من طريق أبي صالح كاتب الليث, وهو ضعيف. وكذلك من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهو لم يسمع منه, وإن كان جماعة من أهل العلم يمشونها, لكن المعنى صحيح, ولكن المعنى صحيح في اللغة. فإن المتين لغة هو الشديد, المتين لغة هو الشديد. قوله رحمه الله تعالى ليس كمثله شيء إلى آخر الآية, قال دل على إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه, على أنه ليس المراد من نفي المثل, من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة, ويحتجون به باطلا، بل مراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. تقدم معنا مرارا أن هذه الصفة أو أن هذه الآية من أعظم الآيات في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، لأنها جمعت بين النفي والإثبات، جمعت بين النفي والإثبات. فدلت هذه الآية دلالة واضحة على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الحق، من أن تنزيه الله عز وجل لا يستلزم منه تعطيل، وأن إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه لا يستلزم منه ماذا؟ تمثيل. فعلى قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى إثباتا من غير تمثيل، وتنزيها من غير ماذا؟ من غير تعطيل. إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل، انطلاقا من قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل نفى أن يكون له مماثلا، الله عز وجل نفى أن يكون له مماثلا، وأثبت لنفسه ماذا؟ وأثبت لنفسه السمع والبصر، وأثبت لنفسه السمع والبصر، فقال وهو السميع البصير، ليدلل على أن ثبوت السمع والبصر له سبحانه وتعالى لا يستلزم منه ماذا؟ لا يستلزم منه تمثيل، لا يستلزم منه تمثيل، بل هو سمع وبصر لائق بالله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى، قال العلامة بن القيم رحمه الله، قوله ليس كمثله شيء، إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو، أو كما ترى الشمس والقمر في الصحو، وهذا تقرير لما تقدم. قال رحمه الله تعالى، ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفيت، السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفيت، نعم المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع، هو صفة لا يماثل أسماع خلقه، لا يماثل أسماع خلقه. قوله رحمه الله تعالى ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، أي مهما خفيت، مهما خفتت معنى ماذا؟ خفيت. فهو يسمع السر والنجوى، فهو يسمع السر والنجوى. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن السر أخفى من النجوى، أن السر أخفى من النجوى، قال بعضهم لأن النجوى يكون بين اثنين فصاعدا، النجوى يكون بين اثنين فصاعدا بصوت، يكون بين اثنين فصاعدا بصوت. قالوا وأما السر فإذا جمع مع النجوى فإنه يراد به ما خفي في الصدور، فإنه يراد به ما خفي في ماذا؟ في الصدور، هذا عند جمعه بماذا؟ بالنجوى. أما إذا انفرد فهذا يدل على ماذا؟ على إخفاء ما تكلم به عن جميع الناس، عن جميع الناس إلا واحدا إن اختصه بذلك، هذا عند ماذا؟ عند انفرادهما، وإلا كما سمعتم فإنهم يطلقون السر على ماذا؟ على ما خفي في النفس، السر على ما خفي في النفس، والنجوى على ما ظهر باللسان. فقوله رحمه الله تعالى فهو يسمع السر والنجوى، النجوى هو التناجي بين اثنين، والسر ما هو أخفى من ذلك، والسر ما هو أخفى من ذلك. قال بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه، لا يماثل أسماع خلقه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى مستدركا على هذا الموضع في قوله رحمه الله تعالى لا يماثل أسماع خلقه، قال إن أراد به لا يماثله في مطلق السمع والإدراك فهذا خطأ، لأن المطلق الكلي المشترك وهو إدراك المسموع. قال فهذا خطأ، لأن المطلق الكلي المشترك هو إدراك المسموع، وإن أراد به لا يماثله فيما يختص به سمع الله من الإحاطة والشمول. طيب، قال العلامة العثيمين إن أراد به لا يماثله في مطلق السمع والإدراك فهذا خطأ، لأن المطلق الكلي المشترك هو إدراك المسموع وإن أراد به لا يماثله فيما يختص به سمع الله من الإحاطة والشمول وانتفاء النقص والحدوث فهذا حق، والأولى أن يقال بسمع يليق به وهذا استدراك دقيق من العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهو في موضعه. وهو في ماذا؟ وهو في موضعه، إذ أن قوله رحمه الله تعالى وهو أو قال رحمه الله تعالى فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه فقد يستفيد منها من قصر فهمه على انتفاء السمع عن الله عز وجل، لأن السمع الله عز وجل وسمع المخلوق يجتمعان في ماذا؟ بل وسمع كل سامع يجتمعان في ماذا؟ في المطلق الكلي، في ماذا؟ في المطلق الكلي. فبينهما ماذا؟ بينهما اشتراك باعتبار المطلق الكلي الذي به تدرك الأشياء على ما هي عليه. إذ لو قيل أن السمع غير معلوم لما عرف الإنسان معنى السمع، لكن لما قيل السمع قبل أن يضاف إلى مضاف، إذا قيل السمع، السمع ما هو يا جماعة؟ هو إدراك المسموع على أو هو إدراك ماذا؟ المسموعات. واضح يا جماعة أم لا؟ السمع هو إدراك ماذا؟ المسموعات. هذا مطلق كلي، إذا أضيف إلى معين كان ذلك السمع بحسب ذلك المعين فربما قوي وربما ضعف على حسب من أضيف إليه، هذا باعتبار من؟ باعتبار المضاف. فإذا قيل سمع زيد فسمع زيد يكون سمعا لائقا به، وإذا قيل سمع عمر كان سمعا يليق بماذا؟ يليق بعمر. وإذا قيل سمع الله عز وجل فهو سمع يليق بمن؟ يليق بالله جل وعلا، فهو سمع يليق بالله جل وعلا. فقوله رحمه الله تعالى إن أراد لا يماثله في مطلق السمع والإدراك فهذا خطأ، لأن المطلق الكلي المشترك هو إدراك المسموع. ما هو الكلي المطلق؟ هو ماذا؟ هو إدراك المسموع. واضح يا جماعة أم لا؟ قال وإن أراد به لا يماثله فيما يختص به سمع الله من الإحاطة والشمول وانتفاء النقص والحدوث فهو حق. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني كأنه يقول هذا اللفظ يحتمل أحد احتمالين، الأول أنه لا يماثله في المطلق الكلي، يقول هذا خطأ. لماذا؟ لأن المطلق الكلي في الذهن ولا يتصور شيء إلا ولا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون معلوما كليا قبل ماذا؟ قبل الإضافة. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا قلنا العلم، سيقول إنسان العلم ما هو العلم؟ نقول العلم هو إدراك ماذا؟ المعلوم. السمع ما هو؟ السمع هو إدراك المسموع. البصر ما هو؟ هو إدراك ماذا؟ المبصرات. وهكذا، هذا مطلق كلي، إذا أضيف إلى معين كان ذلك بحسب من أضيف إليه. واضح يا جماعة أم لا؟ فسمع الإنسان ليس كسامع. مثلا الهر واضح يا جماعة ام لا؟ وسماع الهر ليس كسماع مثلا الحوت في الماء وهكذا. قل واضح يا جماعة ام لا؟ فلكل ماذا؟ سمع وبصر يليق به. يليق بماذا؟ به. وبينهما اختلاف وتفاوت بحسب ماذا؟ بحسب من أضيف إليه ذلك السمع. فكذلك إذا أضيف السمع إلى الرب سبحانه وتعالى كان لائقا به، لائقا بالرب سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، فيكون سمع الله عز وجل سمعا مطلقا جليلا يسع سمعه سبحانه وتعالى الأصوات كلها وإن دقت وإن خفيت. فالله عز وجل يسمع الأصوات كلها بسمع محيط بجميع الأصوات، بخلاف سمع من؟ بخلاف سمع المخلوق. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل من هذا أن في قوله رحمه الله تعالى هو صفة لا يماثل أسماع، لا يماثل أسماع خلقه، كما ذكر الشيخ العثيمين إن أراد به كذا أي انتفاء المطلق الكلي المشترك فهذا خطأ، وإن أراد به أن سمع الله عز وجل المحيط بجميع المسموعات الذي ليس فيه نقص وليس فيه حدوث فهذا ماذا؟ فهذا حق. فهذا ماذا؟ هذا حق. وقد يجاب عن الشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله تعالى بأنه إنما أراد المعنى الثاني. واضح يا جماعة أم لا؟ قد يجاب على الشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله تعالى إنما أراد المعنى الثاني، وهو أن سمع الله عز وجل لا يماثله سمع مخلوق باعتبار ماذا؟ باعتبار إحاطة سمع الله عز وجل بكل مسموع، وأنه سمع لا نقص فيه من أي وجه من الوجوه، من أي وجه من الوجوه. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا الكلام إذا حمل عليه كلام الشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله تعالى فهو وجيه، فهو ماذا؟ فهو تخريج وجيه. وذلك لأن العلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين المماثلة وبين المشابهة، يفرقون بين المماثلة وبين المشابهة. واضح يا جماعة أم لا؟ المشابهة هي مشابهة الشيء لآخر من وجه، مشابهة الشيء لآخر من وجه، والمخالفة له من وجه ماذا؟ والمخالفة له من وجه آخر، والمخالفة له من وجه آخر. وأما المماثلة، المماثلة هي مشابهة الشيء للآخر من جميع الوجوه. واضح يا جماعة أم لا؟ فعلى هذا يقال إن قوله رحمه الله تعالى لا يماثل أسماع خلقه أي من جميع الوجوه. واضح يا جماعة أم لا؟ لا يماثل أسماع خلقه أي من جميع الوجوه. فإذا كان كذلك كان تعبيره صحيحا، كان تعبيره على هذا التخريج الأخير يكون صحيحا. واضح يا جماعة أم لا؟ وعلى ما فهمه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يكون ما تقدم، يكون ماذا؟ ما تقدم. لكن ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هذا إذا لم يراعى معنى المثلية، هذا إذا لم يراعى معنى المثلية وهي المساواة من جميع الوجوه، لأن المماثلة كما ذكر من ذكر من أهل العلم أنها مماثلة من جميع الوجوه. لذا ربنا عز وجل في كتابه قال ليس كمثله، ولم يقل ليس كشبهه، قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. لذا كان العلماء أو من العلماء رحمهم الله تعالى ينكر على من يقول إن الله عز وجل لا يشبه شيء مطلقا دون أن يفصل. لماذا؟ لأنه ينفي المطلق الكلي المشترك بين جميع الموجودات، وهذا خطأ. واضح يا جماعة أم لا؟ بخلاف ما إذا قال ليس كمثلي شيء، فإن المثلية تقتضي ماذا؟ المماثلة من جميع الوجوه، وهذا منفي عن الله عز وجل، وهذا منفي عن الله عز وجل. وتحرير المقام أن يقال، وتحرير هذا المقام أن يقال أن قول الشيخ محمد ابن خليل الهراس رحمه الله تعالى إنما عبر بهذا المقام بتعبير القرآن. واضح يا جماعة أم لا؟ أن يقال إنه عبر بهذا المقام بتعبير القرآن، فقال ليس كمثله، فكما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمع الله عز وجل ليس كمثله شيء. هل في هذا اعتراض يا جماعة؟ ليس في هذا اعتراض. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. اجمع بين هذا وتأمل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل في ما هل بينهما فرق؟ الجواب ما هو يا جماعة؟ لا فرق. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل من هذا أن الاعتراض يستقيم إذا قيل أن المشابه أن المماثلة هاهنا بمعنى ماذا؟ المشابهة، وهي مشابهة الشيء لغيره بوجه من الوجوه. فانتفاء المشابهة ولو بوجه من الوجوه باطل. فانتفاء المشابهة ولو بشيء من الوجوه الذي هو المطلق الكلي فهذا ماذا؟ باطل. بل كل موجود لابد أن يشبه غيره في ماذا؟ في المطلق الكلي. كل موجود لابد أن يشبه غيره في ماذا؟ في المطلق الكلي الذي هو في ماذا؟ الذي لا يكون إلا في الأذهان، ولا يكون في الخارج إلا ماذا؟ إلا مقيدا مضافا. لا يكون في الخارج إلا مقيدا مضافا. واضح هذا جماعة أم لا؟ فنعيد الكلام من جديد ونقول الخلاصة في هذا أن ما من موجودين إلا وبينهما ماذا؟ إلا وبينهما اشتراك. ما من موجودين إلا وبينهما اشتراك في ماذا؟ في المطلق الكلي المشترك. في المطلق الكلي المشترك. واضح يا جماعة أم لا؟ ما من موجودين إلا وبينهما اشتراك في المطلق الكلي المشترك الذي يكون أين؟ في الذهن. واضح يا جماعة أم لا؟ لابد من هذا أن يكون بينهما اشتراك ولا بد. أما إذا كان خارج الذهن فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون مختصا بذلك المضاف إليه لائقا به. واضح يا جماعة أم لا؟ أما إذا كان في خارج الذهن فإنه يكون مختصا. ما معنى مختصا؟ أي لا يشاركه غيره في هذا الوصف، مختصا به مضافا إليه يليق به. واضح يا جماعة أم لا؟ مختصا بذلك المضاف إليه أي لا يشركه غيره بهذا الوصف المعين، مضاف لأنه ماذا؟ لأنه مضاف إليه، وكذلك لائق بماذا؟ بذلك المضاف، وكذلك لائق بذلك المضاف. واضح يا جماعة؟ نطبق هذه القاعدة. إذا قلنا السمع يجمع بقولنا السمع سمع كل مسموع. سمع ماذا؟ كل مسموع. ما هو السمع؟ السمع هو إدراك المسموعات. السمع ماذا؟ إدراك المسموعات. أول ما يسمع الإنسان السمع يقول السمع هو إدراك المسموعات. هل يتخيل في ذهنك سمع معين قبل أن تضيفه إلى معين؟ ها يا جماعة؟ لا، يبقى في الذهن ماذا؟ أن السمع هو إدراك المسموعات. واضح يا جماعة أم لا؟ قبل الإضافة. ثم إذا قلنا سمع زيد كان هذا السمع لائقا بمن؟ لائقا بزيد، مختصا بمن؟ مختصا بزيد. واضح؟ مضافا إلى من؟ مضافا إلى زيد. واضح يا جماعة أم لا؟ مختصا بزيد، لا يشركه في هذا الوصف أحد، أي بهذا السمع الذي يسمع به. واضح يا جماعة أم لا؟ كذلك مضافا إليه فهو وصف لمن؟ لزيد. واضح؟ وهو كذلك ماذا؟ لائق بزيد. إذا كان زيد كامل صحة جيدة وطبيعية كان سمعه ماذا؟ يليق به. وإن كان في مرض وفي تعب كان سمعه كذلك ماذا؟ يليق به. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا قلنا سمع النملة، جعلنا النملة ها هنا الآن إيش؟ يليق بهذه النملة، مختصا بهذه النملة ومضافا إلى ماذا؟ إلى تلك النملة. واضح يا جماعة أم لا؟ وإذا قلنا كذلك سمع الفيل كان ماذا؟ خاصا به، لائقا به، مضافا إليه، خاصا به، لا يشركه بهذا السمع أحد. واضح يا جماعة؟ لأنه سمعه مضاف إليه أي صفة لهذا ماذا؟ الفيل، وكذلك لائق بذلك الفيل. واضح يا جماعة؟ لا. فإذا قلنا سمع رب العالمين فهو ماذا؟ فهو سمع مختص به سبحانه وتعالى، لا يشرك فيه أحد، كذلك لائقا به بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، وكذلك ماذا؟ هذا السمع مضاف إلى الله عز وجل حقيقة، بمعنى أنه ماذا؟ أنه وصف لله عز وجل. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار اختصاص. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن نطبق هذه القاعدة على هذا الكلام المذكور ها هنا. قوله فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه، لا يماثل أسماع خلقه. إذا راعينا المعنى الاصطلاحي الحقيقي للمماثلة قلنا كلام الشيخ محمد ابن خليل الهراس لا غبار عليه. لماذا لا غبار عليه؟ لأن المماثلة المساواة من كل وجه. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا ممتنع في حق الله عز وجل أن يماثل خلقه بهذا المعنى. واضح هذا الأمر أم لا؟ الأمر الثاني، إن قيل وروعي أن المماثلة هي مطلق المشابهة، أن المماثلة إنما تطلق بمعنى مطلق المشابهة، مطلق المشابهة، فهذا ماذا؟ فهذا ليس بصحيح، وعليه يتنزل تفصيل الشيخ ماذا؟ العلامة العثيمين، والله أعلم وأعلى. وسبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.